هذا الكلام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. نناقش قضية في هذه الحلقة على درجة هي غاية في الأهمية. نسمع من ملياري مسلم كلمة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وتصدر من قلوبنا جميعا وتتشربها أفئدتنا، ونعلم يقينا أننا نحمد الله على هذه النعمة. فإذا بمن يتسمى باسم مسلم الآن أصبح منهم نقول نفر، لا نقول جماعة ولا نقول غير ذلك أو طائفة، نقول نفر، نفر قليل ممن انتسبوا إلى الإسلام اتجهوا إلى ما هو يقال عنه الآن الإلحاد. طيب لماذا يلحد من كان مسلما، من تشرب قلبه بالإيمان أو الإسلام، من عرف التوحيد، من عرف محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وعرف أنه إمام الموحدين؟ ولماذا هذه الظاهرة تنتشر ومعنى الإلحاد ويعني الشرعي والاستراحة، ونقول اللغة اللغة والاستراحة وغير ذلك، نناقشها مع ضيفينا الكريمين يعني. ومعنا الآن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري، لك تحيا شيخنا.
حياكم الله ورحمة.
حياكم. وينضم إلينا لاحقا في الطريق إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي البارز. دكتور أحمد، مباشرة يعني بعيدا عن المصطلحات لسه هندخل في معنى الإلحاد وغير ذلك، احنا مش بنقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والواحد لما بيجي يقولها بيبكي أحيانا.
الحمد لله.
طيب يعني كيف يصل هؤلاء أو ينتقل هؤلاء من إلى
الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهؤلاء الذين أشرت إليهم حضرتك، هؤلاء قوم انتكست فطرتهم، لأن التوحيد والإيمان بالله العزيز الحميد فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، أي على توحيد الله عز وجل. وأبواه يعني المؤثرات الخارجية هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل يمسلمانه لأنه ولد مسلما. والله عز وجل في عالم الذر، ونحن في عالم الذر في أصلاب في صلب آدم، الله عز وجل انتزع كل ذرية آدم من ظهر آدم ونثرها بين يديه كالذر، وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
كما قال الله جل في علاه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟
قالوا بلى. الله أكبر.
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. فالتوحيد ومعرفة أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفضل الصمد الخالق إلى غير ذلك، هذه فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلن يقول أنا ملحد، أنا كذا، أنا كذا، هذا منكوس الفطرة أو يصادم الفطرة لأهواء وأمور سنذكرها إن شاء الله.
والحديث النبوي شيخنا اللي ذكرته، لكل مولود يولد على الفطرة،
نعم،
يعني له تطبيق في الواقع. يعني مثلا بسأل سؤال دايما يعني بعلي كم سنة هنا، لماذا لا يتنصر المسلم؟ لماذا لا يتهود؟ لماذا لا يتمجس؟ لماذا لا يتشيع؟ لماذا لا يتصوف؟ يعني وإن كان هناك متصوف وأشياء غير ذلك، لأني الإسلام هو مرحلة متحررة للعقل البشري، فما ينفعش زي ما فضلتك قلت انتكاسة.
أيوة.
ما ينفعش بعد ما ربنا يقول منك لي دون وسيط شيخ أو وريد أو ملا زنديق شيعي ولا غيره، طالما قال لك منك ليا فحرر عقلك، فكيف تعود وينتكس فكرك وعقلك ويصبح هناك وسيط بينك وبين الله؟ مش دي انتكاسة للعقل؟
ده انت تتكلم الان حضرتك عن المشرك. لكن الملحد اسوأ بمراحل
من المشرك.
من المشرك، لان المشرك يعلم ان هناك اله،
أن هناك رب،
أن هناك رب. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله،
خلق السماوات والأرض ليقولون الله.
وقالوا عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
يبقى احنا عارفين إن في رب خالق السماوات والأرض.
نعم.
لكن آلهة متعددة بنعبدها عشان تقربنا لهذا الرب.
يعني ذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، كانوا يتعجبون، مش يتعجبوا من كون أن في إله لهذا الكون، لكن يقول أجعل الآلهة إلها واحدة. يعني إذن هم معترفون بالإله، لكنهم اتخذوا آلهة في الأرض حسب ما يزعمون، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. لكن الملحد الأصلي لا يعترف بوجود الله أصلا، وألغى عقله ويريد أن يلغي عقول البشرية كلها، فيقول أن الكون خلق صدفة، ما يعني ما في خالق ولا شيء، يقول المادة هي المخلوق والخالق،
مكون للخالق.
نعم.
يعني إذن الإسلام هو مرحلة متحررة للعقل البشري، لأنه ليس هناك وسيط بينك وبين الله.
نعم.
فكيف
نعم.
يا صوفي تصنع وسيطا وهو يسموه قطب ولا غيره، أو نعم. تصنع عارف العارف، كيف يا شيعي تصنع ملا وسيطا، كيف يا مسيحي تصنع يسوع وسيطا أو مش عارف قسيس وسيطا بينك وبين الله وتعترف له غير ذلك؟ يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه عقلا.
انا اكد بس على مسألة الفترة من سنين، يعني خطر في بدء الان في امريكا كانوا اخذوا او في اوروبا، يعني هم على افريقيا واستغلوا فقر الناس وحاجاتهم واعطوهم اموال كثيرة من اجل تنصيرهم. فالناس تحت الفقر والحاجة الشديدة وكذا وكذا، بعضهم ايه وافق على هذا الامر، اخذوا بعضهم الى اوروبا او الى امريكا، فهم كانوا في السفينة أيام طويلة في السفينة، فدخلوا عليهم فوجدوهم يصلون صلاة المسلمين. قالوا ماذا تصنعون؟ يعني احنا دفعنا لكم الأموال وأتينا بكم ونعيشكم في بلاد كذا وكذا وكذا. قالوا لكم أجسادنا ولا سلطان لكم على قلوبنا.
الله.
الإسلام ده في دمنا، في
قلوب
لا نستطيع أن نتخلى عنه. موقف طريق اسم محمد من طفل صغير، قصة يحكيها العلماء. قالوا أن واحد من الذين أصيبوا باللوثة العقلية والانتكاسة الفطرة في مسألة الإلحاد والشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة، فدخل للأولاد بدل ما يصحح المفاهيم ويعلم أبناء المسلمين ويسمو بعقولهم وأفكارهم ويقربهم من الله عز وجل، عايز يقول لهم أن ما فيش في الكون إله، فعايز يبدأ بطريقة بقى إيه حسب
يعني تسلسل العقلي،
يقول بقى أنها طريقة يعني عملية. فدخل وقال يا أبنائي، نعم يا أستاذ، هل ترونني شايفني؟ قالوا نعم يا أستاذ. قال إذن أنا موجود. هل ترون الصبورة؟ نعم يا أستاذ، الصبورة موجودة. ثم قال هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. فقام طفل بقى بزل فيه الفطرة، قال لو سمحت يا أستاذ، قال تفضل يا ابن، قال يا زملائي هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن الأستاذ مجنون.
الله.
لأن هؤلاء يعني يؤمنون بأشياء كثيرة غيبية
وينكرون وجود الخالق
وينكرون الله بحجة أنه غيب. يعني مثلا تقول له المصابيح دي الآن كيف أضيئت؟ يقول لك بالكهرباء. يعني متأكد أن الكهرباء هي السبب؟
في الكهرباء.
هل رأيتها؟ هل شممتها؟ هل لمستها؟ خدت بالك يا ابني، اذا سقط شيء من يدك يسقط الارض، لماذا؟ لك الجاذبيه الارضيه. طب نسال هل انت رايت هذه الجاذبيه؟ بتقول في جاذبيه، هل رايتها؟ يعني النماذج على ذلك ايه
كثيرة. طيب. يعني مثلا نرجع للمثل، مثل اللي مره ذكرته كتير قبل كده، هنقول مثل ملك سلمان ملك المملكه العربيه السعوديه حفظه الله. تمام. جاء الملك سلمان في يوم من الايام وقال يا جماعة أنا ما عنديش، شيلوا السكرتارية أو مدير المكاتب أو رئيس الديوان الملكي أيا كان المسمى، أنا ما أعرفش المسمى إيه. فجاء رجل داخل على الملك سلمان، ما وجدش رئيس الديوان عشان يستقبله ويدخل يبلغ جلالة الملك وغير ذلك. قال لهم لا 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 لا، مش هدخل غير لما يجي السكرتير واستأذن منه. ماذا تقول عن هذا الرجل؟
يعني أنا أول وصف هذه القصة، لكن يعني هذا رجل يعني
يضيق على نفسه،
يضيق. احسنت،
يعني رجل مجنون. يعني انت الله في عليائي قال منك لي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لازم تاخد وسيط ليه؟ لازم تشترط الوسيط ولا الوسيله الى الله والله قال لك منك لي؟
انا
ده المثل، ده المثل.
انا اعطيها بقى معلش في الناحيه الشرعيه اقوى من مثل هذا الرجل. بالذي يقول مثلا ده احنا هو احنا كده ينفع نخش على ربنا كده مباشره؟ لان اصل الاولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، فلازم ايه نشوف واسطه
بيننا وبين ربنا هدى اللي تم.
لا ما أصل السؤال هنا بقى ايه احنا هنسيبنا من جلسة الملك ربنا يحفظه نتكلم عن ملك الملوك سبحانه وتعالى.
نعم.
ايه تلاتة لما تقول ان الله عز وجل لابد ان يكون هناك وسيط بيني وبينه، نقول الوساطة دي تكون لاحد امرين. اما لان الله عز وجل يجهل حالك فواحد يقول له والله ده فلان مش عارف فلان ده مثلا يعني الرسول محمد صابر اللي صفته كذا
خلي كده فلان يوصل له كذا.
لا يا لا ما هو عايز فلان بقى يقول لي ياخده ما ياخدني في ايده يقول له ايه
عشان
يرجع ده فلان. يبقى اذا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة، كانه يتهم الله عز وجل بالجهل، لا يعرف حال العبد الا لما واحد ثاني يشرح له.
تمام جميل المثل ده يا شيخنا.
هذه واحدة
الثانية
يبقى اما انه جاهل بحالي وانت بتعلمه، يا اما انه يعلم حالي واني صاحب حق وهو سلب حقي قهرا وعايز ترجعه لي بقى هو ظالم.
يبقى اذا الذي يتخذ وسيطا سواء حسين ولا حسن ولا علي ولا بدا ولا غير ذلك
بيتهم الله بواحدة من الاثنين،
اما انه جاهل بمسألة التي اذهب للوسيط لكي اعرضها على الله،
نعم،
او انه سلبني هذه المظلمة واريد وساطة ليرضها عليه.
بالضبط كده.
اما جاهل بحاله واما ظالم. تعالى الله عما
وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا.
طيب نوصل بقى للموضوع الاساسي بتاعنا، معلش هي دردشة كده في
البداية. لا جميل، لا هي تمهيد كان لابد
منه. الله يكرمك. ماذا نعني بكلمة الالحاد؟
كلمة الالحاد اجمالا بنعني بها كلمة الكفر. الكفر بالله عز وجل والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد.
نعم.
وظهور التكذيب بالأمور الغيبية كالبعث والجنة والنار إلى غير ذلك. واعتبار أن الحياة مادة وفقط كما قال الدهريون قديما إن هي إلا
حياة ويحيا وما نحن موجودين،
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، مفيش بعث ولا نشور. والإلحاد أصلا مذهب فلسفي بيقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى، وبيدعي الملحدون بأن الكون وجد بلا خالق وأن المادة أزلية أبدية وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت.
تمام.
يعني لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، يقول لك وأين الله هل رأيته، أين الملائكة هل رأيتها. فده إجمال معتقدهم.
معناه في اللغة بقى إيه؟
إذا أردنا نتعرف على كلمة إلحادا في اللغة العربية، فيقولون أن اللام والحاء والدال لحدة أصل يدل على ميل عن استقامة، كان مشى على الطريق المستقيم فحاد عنه. يبقى كلمة اللام والحاء والدال تدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان. حتى اللحد في لما يدفن الإنسان يقول لك إيه، هيدفن كده في الشق ولا في اللحد؟ سمي اللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر. قبر اسم محمد بنحفر القبر هكذا.
نعم.
رأسي. ده ممكن يدفن الميت هكذا، وممكن نيجي بقى في الجنب كده ناخد جنب كده ونعمل مكان زي
وعندنا حتى لما بيجي نحضر الدفن يقول لك الحدو
كويس كده. فاذا اخذ جانبا كويس. وعلى هذا فلفظ الالحاد في اللغة يعني الميل والظلم والعدول عن الاستقامة او عن الدين او العدول عن الحق، يعني البعد عن الحق، البعد عن الدين، البعد عن الاستقامة. هذا في اللغة.
الشرع بقى.
أما في الشرع وفي الاصطلاح فيعني أولا كلمة ألحد وملحد وإلحاد وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع. يعني كما قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال الله تعالى عن الحرم الشريف ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه. الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي.
وهذا لسان
لما قالوا إنما يعلمه بشر. قال يذهب إلى رجل من غير العرب يعلم. فالله عز وجل يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب فمعنى الإلحاد بقى في الشرع هو الشرك والميل عن طريق الحق والتكذيب لدين الله عز وجل. هذه الكلمات الثلاثة. يبقى شرك وميل عن الحق وتكذيب به بالله عز وجل. الإلحاد ممكن نقسمه إجمالا إلى ثلاثة أقسام. إلحاد في الله عز وجل. وإلحاد في أسماء الله عز وجل. وإلحاد في آيات الله. إلحاد في الله وفي أسماء الله وفي آيات الله. أنا عايز أسأل المشاهد ببساطة يستوعب هذا الكلام، والكلام سهل وجميل جدا. إلحاد في الله الحاد في أسماء الله، الحاد في آيات الله عز وجل. الحاد في الله عز وجل بمعنى إنكار وجود الله عز وجل، أو يعني إنكار كل المغيبات كما قلنا من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك. الإلحاد في أسماء الله كلام على سبيل الإجمال، والإلحاد في آيات الله سنوضحه الآن، لأن عندي الآيات الله الآيات دي آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية، طب بيتكلم عن الإلحاد في الله عز وجل، هو يعني الشرك بالله عز وجل، أن يشرك بالله عز وجل كما كنا نتكلم عن المشركين، وإعطاء خصائص الألوهية لغير الله عز وجل. إعطاء خصائص الألوهية لغير الله عز وجل. طبعا ما هو يعني فرق بين الربوبية والألوهية واسم محمد، أن الربوبية صفات عطاء، الله الخالق الرازق المحيي المميت. الألوهية يعني عبودية، فالذي ينذر لغير الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر، والذي يطوف حول أضرحة الصالحين وقع في الشرك الأكبر، ينذر لغير الله، يذبح كل هذا نقل خصائص الألوهية لغير الله عز وجل، هذا إلحاد. أو بإشراك آلهة أخرى مزعومة مع الله سبحانه وتعالى كالأصنام والأقتاب والأوتاد، ولكن يكون ده ما ده في أقتاب
تتحكم فيه وغير ذلك
تتحكم
فيه. ليش يقول لك الأئمة والصوفية يقول لك الأقتاب البدوي والدجالين دول
والشاذلي؟ عايز أقول بقى معلش، غلاة الصوفية تلامذة الشيعة رضعوا من لبانهم ورضعوا الشرك منهم، فهؤلاء وهؤلاء يقعون في الشرك الأكبر بإطفاء صفات الألوهية على أصنامهم وعلى أئمتهم إلى غير ذلك. طيب اللي قد يكون الإلحاد أيضا بإنكار وجود الله عز وجل بالكلية، يبقى واحدة من اثنين، يا إما يقولك الله موجود ويشرك مع الله عز وجل، وإما أن ينكر وجود الله عز وجل بالكلية، وده كان طبعا كلامه مبدأ الشيوعية التي انهارت بفضل الله عز وجل في روسيا، وإن كان ما زال طبعا ملايين مليانة في الصين وفي كثير من الدول حتى الآن رغم التقدم العلمي ويصعدوا للقمر والكواكب
ملاحدة،
لكن ما زالوا ملاحدة. طيب الإلحاد بقى في أسماء الله عز وجل. الإلحاد في أسماء الله، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول الإلحاد في أسماء الله تعالى هو العدول بها، يعني الميل بها، العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها.
تمام
خلاص كده. قال له صور عديدة، منها مثلا أن تسمى الأصنام بها، يسمى الأصنام بأسماء الله عز وجل، يعني الله عز وجل اسمه الله لفظ الجلالة، خذوا منها لفظه اللات، وبعدين لفظ من العزيز أخذوا العزة، ومن الـ من الـ من الـ من قلنا من الله أخذوا إيه اللات، ومن العزيز من إيه من العزة، ومن المنان أخذوا إيه
منات.
خلاص كده. يبقى دي أسماء أصنام، هم حوروا أسماء الله عز وجل وألحدوا فيها وجعلوها لأصنامهم وجعلوها لأصنامهم. القسم الثاني أو الأمر الثاني تسمية الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه. ربنا يقول ولله الأسماء الحسنى
فادعوه،
شوف سماها إيه حسنى. وبرضو عايز أقول برضو معلومة بنسبة الأسماء، يعني الله عز وجل يقول أو صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. برضو يعني لطيفة بيقولوها إيه، أسماء الله ليست محصورة في 99 لكن التي نعلمها نحن 99 بدليل معيش استطراد جانبي لكن تكون فيه فائدة إن شاء الله. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده لا يعلمها إلا الله. طب المهم نقول بقى إيه، تسمية الله عز وجل بما لا يليق بجلاله، يعني كتسمية الفلاسفة بسم الله عز وجل إيه؟ يقول إيه هو موجب الوجود أو موجب بذاته أو هو العلة الفاعلة، أو كما تقول النصارى أنه الأب، أبانا الذي في السماء أو أبانا الذي في السماء. كويس. فطبعا كل هذا
أرسطو بقى وسقراط والفلاسفة دول
كلها وكل هذا لا يليق بالله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، والله عز وجل هو الذي الأسماء أسماء الله توقيفية أي متوقفة على ما جاء به الشرع. فاسم الله عز وجل إما أن يكون الله سمى نفسه به أو صلى السلام يعني
وما ضلت الفرق الإسلامية والمتكلمين إلا في هذه الأسماء،
كل ضلال الفرق جه في الأسماء والصفات كل ضلال الفرق في الأسماء والصفات.
تمام. يعني طب نقول عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. تفضل.
عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه
نعم
في أسمائه
بقول الإمام مالك ده
وصفاته. حاضر. في أسمائه وصفاته من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. لا بنعطل الاسم ولا لا
ما ينفعش الله يد يد
مثلا يعني
يقول الله يد يعني
مثلا
لما ربنا قال يد الله فوق ايديه
ولا اقول له يدك يد هذه لاني يقول
لا اعطلها ولا امثلها
بالضبط كده
تمام
فعايز ايه اوضح شويه يعني مثلا ايه انا اقول مثلا الله عز وجل اثبت نفسه اليد خلاص كده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه
نعم.
يقول لك ده اليد يعني القدره لا يا حبيبي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فلو كانت اليد بمعنى القدره فقد اثبتنا لله قدرتين لا والله له قدره واحده
الله الله.
سبحانه وتعالى
خلاص
كده
نعم.
طيب فالله له يد وانا لي يد لكن هل يد الله كادي
ليس كمثله شيء
ليس كمثله يبقى من باب ايه ليس كمثله شيء ادي مثال ثاني الله في الصفات الله عز وجل حي وانا حي خلاص كده اشترطنا في الصفه لكن كما يقول العلماء ايه الفرق بين الصفه والصفه كالفرق بين الذات والذات الفرق بين الصفه
يعني
الصفه مفيش مقارنه بيني وبين الله عز وجل يعني انا حياتي حياتي يعني بدأت بعدم كنت في عدم ثم وجدت في هذه الحياة ثم سأنتهي بموت خلاص كده هذه حياتي في الدنيا أما الله عز وجل فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن يبقى أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء يبقى ما فيش بقى أي أدنى مقارنة بين حياتي
وحياة الله لا يصح المقارنة ولا القياس
يبقى برضو عايز القاعدة اللي حطها دلوقتي كده السادة المشاهدين الله عز وجل يقول عن نفسه ليس كمثله شيء
وهو
السميع البصير يبقى لأني بأكد على السميع البصير يبقى ليس كمثله شيء تقول لي أيوه وتقول لي بقى وتقول لي سمع ولا بصر ولا يد ولا لا ده هو سبحانه وتعالى قال في نفس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بأثبت نفسه السمع والبصر في هذه الآية يبقى له سمع ليس كسمعنا وله بصر ليس كبصرنا له يد ليست كيدنا إلى غير ذلك
يبقى القاعدة بقى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه
بالضبط.
دون تعطيل أو تمثيل
أو تمثيل
نعم
أحسن
صبر.
طيب
كذلك الفرق الأخرى يعني
نعم.
زي المعتزلة والجهمية
نتكلم عن الجهمية اتحادهم طب كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصف الله تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص يعني كما قالت اليهود عليهم لعنة الله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا شوف حضرتك بقى الفرق بين المؤمن صاحب الفطرة السليمة والإيمان الراسخ وبين الكافر الذي
بين اليهودي
وهذا اليهودي
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
يعني
لما نزلت الآية دي اليهود قالوا ده ربنا فقير وإحنا أغنياء
اليهود قالوا إيه قالوا إن الله إن رب محمد قد افتقر
بيقترب من الناس
فالله عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا
وقتلهم الأنبياء
بغير حق
نعم.
طيب لكن مثلا تجد صحابي دايما أولئك كده إيه صحابي فلاح اسمه أبو الدحداح صحابي فلاح اسمه أبو الدحداح راجل في غاية البساطة سمع الآية فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو الغني عنا الأول أثبت صفة الغنى لله عز وجل ثم بيسأل بيستفسر قال أيستقرضنا الله وهو الغني عنا قال أجل ليثيبكم به الجنة بيجيب لك سبب يدخلك بالجنة قال يا رسول الله فإني أقرضت ربي حائطا يعني بستان عليه سور توقت نخلة
الله الله
إلى آخر بقى القصة فأنظر إلى الفرق بين صاحب الفطرة السليمة والإيمان
الذي يستقبل كلام الله
وبين هؤلاء
إيمان وتصديق وبين المشككين
طبعا اليهود أيضا هم الذين قالوا يد الله مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا
بل يداه بسطتان ينفق ما هو يعني
أنا بحب أكمل آيات بس عشان لعنة
لا كده بتستطر مالك كلام جميل هقول لحضرتك على مسألة إيه لعنة غلت أيديهم معلش أنا إيه أنا وصلت ليه لأن بنخرج عن الطريق الأكاديمية بتاعت كل حلقة قالوا الله جل لما قال غلت أيديهم فكل اليهود هم أبخل خلق الله على سطح الأرض
الله الله
خالص
وفعلا سبحان الله اللي ما بيقول تلاقيه مقتر كده وبخيل
فلا هنا قصة بقى لطيفة
يعني الصفة لصقت بهم
صح الله عز وجل قال غلت أيديهم انتهت القضية فقصة لطيفة أن رجلا يهودي أراد أن يدق مسمارا في جدار بيته فقال لولده يا ولدي اذهب إلى جارنا اليهودي وقل له أعطنا قدوما ندق المسمار في الحائط فذهب الولد وقال اليهودي طرده قال له امشي مفيش فقال له قال له يا ابني روح حيله ضروري محتاجين المسمار في الحيط
شكوش
قال له الشاكوش ده يا عم مثلا شارون الهي يجي لك وحط عليك وكذا مسمار
لعنة الله عليك
فازداد غضبه عليه فقال له مش راضي قال له يا ابني عيط له فقعد يبكي وعيط وكذا 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 برضه لان الله جل قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
هي كالحجارة
واشد قسوة
نعم.
فماذا يصنع اليهودي لعز المسمار
لا ده الحجارة افضل وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يحبطه من خشية الله
نعم مش فاضي بقى خلاص يديهم محتاجين يدقوا المسمار خالص قال له يا بني ما باليد حيلة أحضر قدومنا لندق المسمار في الحق
وعند القدوم طيب هناخد فاصل ينضم إلينا بعده الدكتور أحمد فريد جد حال حضراتكم بشهد الكلام صلى الله عليكم ورحمة وبركاته القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا في حلقة خصصناها عن الإلحاد والملحدين وأنواع الإلحاد وشبهات هؤلاء الملحدين انضم الينا فضل الشيخ الدكتور احمد فريد الداعي الاسلامي البارز ارحب به باسمائكم جميعا لك تهجر
الله يبارك
حياكم الله كما اجدد التحيه للدكتور احمد زكي العالم الازهري لك تحيه دكتور
حياكم الله
حياكم. نكمل يعني كان عندنا قبل ما تنضم الينا دكتور احمد استاذنك كان الدكتور احمد زكي بيتحدث عن اقسام الالحاد وانواعه تفضل
احنا قلنا اختصارا ان الالحاد ينقسم الى ثلاثه اقسام على سبيل الخطوط العريضة يعني قلنا الإلحاد في الله عز وجل بالشرك أو بالكفر وإنكار وجود الله عز وجل بالكلية وقلنا إلحاد في أسماء الله عز وجل وإلحاد في آياته كنا نتكلم عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل وكنا نذكر كلام ابن القيم رحمه الله وشرحه لما قال إن الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت له قلنا من صور هذه من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تسمى الأصنام بها كاللات والعزة وغير ذلك وقلنا تسمية الله عز وجل بما لا يليق كما أن يسمى الله عز وجل إلا الفاعلة عند الفلاسفة أو يسمى الأب عند النصارى وقلنا من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفه بما لا يليق سبحانه وتعالى كوصفه بأنه فقير أو أنه سبحانه استراح بعد أن خلق خلقه إلى غير ذلك كما تقول اليهود كذلك تكلمنا عن تشبيه صفات الله عز وجل بصفات خلقه وتكلمنا عنها الأمر الأخير هو تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم الجهمية وأتباعهم يقولون إيه أن الأسماء مجرد ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني لذلك العلماء يقولون
يعني كده عطلوها
يكفرون الجهمية لأنهم إيه أنكرهم أسماء الله جل ولله الأسماء الحسنى وهم يقول لا ما فيش أسماء لا تدل على صفة ولا على معنى الجزء بقى الأخير وهو إيه الإلحاد في آيات الله جل وآيات الله عز وجل آيات شرعية وآيات كونية فالآيات الشرعية القرآن الكريم الشرع بصفة عامة هناك من يؤول الآيات أو ينكرها أو يعترض عليها يعني مثال سريع أبو العلاء المعري يقول عليه أعمى البصر والبصيرة رهين المحبسين وغير ذلك بيعترض على حكم قطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم فبيقول سؤال هو السارق ده لو سرق قد ايه تقطع يده قال لو سرق ربع دينار طيب ولو واحد قطع يد واحد ما هي الدية قالوا 500 دينار قال ازاي الكلام ده هي يعني هي لما هي
غالية لما يقطعوها بربع دينار
لما هي غالية كده تقطعوها بربع دينار فقولي بقى بقول يد بخمس مئين عسجد وديت يعني الدية بتاعتها يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت عليه وأن نستعيذ بمولانا من النار قال يعني هو بقى بعد كده خايف من النار يعني يتهم الشرع بالتناقض فرد عليه أحدهم قائلا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال الآخر لما كانت أمينة كانت ثمينة يعني غالية فلما خانت هانت وقال ثالث ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في تغليظ الدية حفظ للأنفس وفي تقليل القطع على الربع دينار هذا حفظ للأموال لو ما بنقطعش اللي يسرق مبلغ كبير وكمان اسرق 1000 2000 10 100 ما مش هتقطع يدي. لكن عشان حفظ للاموال يقول ربع دينار. ربع دينار ده بيعادل جرام جرام من الذهب. طيب وتغليظ الديه حفظ للانفس. واحد زعلان من واحد يقول لك انا هقطع له ايده وادفع له مثلا 5000 10000 لا هقطع ايده الاثنين وادي له 20000. لكن عشان حفظ الانفس
اصبحت
غالة في في الديه. وعشان حفظ الاموال يتقطع في ربع دينار. برضو كذلك من الالحاد في 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 الايات الشرعيه او هذا ممكن يدخله في الالحاد معلش في الله عز وجل. الله عز وجل ابن عربي. احنا عندنا ابن عربي وابن العربي. ابن العربي ده
المفسر
صار الأدرس. ابن عربي ده هذا الصوفي النكره هذا. فهذا يقول بمساله الحلول والاتحاد يقول ان الله عز وجل حل في كل المخلوقات واتحد بها. فكل مخلوق وكل انسان وكل حيوان
يمثل الله
عز وجل. فيقول ايه يقول وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسه. ثم يقول العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. آخر جزئية بقى صغيرة وهي الإلحاد في الآيات الكونية. أن ننسب الآيات الكونية دي إلى غير الله عز وجل أو نجعل له شريك. يعني مثلا كمن يقول مثلا غضب الطبيعة الأمطار جت ولا الرياح ولا كذا إيه أصل المنخفض الجوي والمرتفع. طبعا المنخفض لا ينكر منخفض ومرتفع لكن من خفض المنخفض ومن الذي رفع المرتفع هو الله عز وجل. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عائد من سفر وكان السماء أمطرت ففي الصباح يقول لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. لا أصيل عشان نسمع طيب. الدكتور
سيد الدكتور أحمد برحب بك تاني. عايز أتحدث عن التحذير من الإلحاد.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المرسلين
بدايه ورحمة. ويمكن اساتذتك كان لك كتاب عن الملحد او عن الالحاد. يمكن الكتاب عنوانه ايها الملحد اركب معنا. يعني دي رساله قصيره يعني كتيب صغير للدكتور احمد شريف. تفضل.
برحب في ابتداء هذا اللقاء باخي الحبيب الاستاذ محمد صابر واخي الحبيب الدكتور احمد زكي.
جزاكم الله خير.
وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا بالخير وأن يستعملنا في طاعته. فأقول الإلحاد يعني هو الميل يعني الميل عن الحق يعني إلى الباطل. وأعظم الإلحاد هو الإلحاد يعني في اعتقاد وجود الله عز وجل. فالملحد بينفي وجود الله عز وجل أو يقول بأن الكون خلق بلا خالق أو أنه خلق صدفة يعني خلق صدفة. أقول بداية لو أي واحد ملحد لو قلت له أن البيت الذي تسكن فيه لم يبنيه أحد ولكن الصبح له بيت في هذا المكان لا يصح. يقول هذا جنون. يعني لو قلنا أن الاستوديو ده يعني وجد صدفة كده وجدت الكشافات والكاميرات بدون ترتيب فنقول أن هذا كلام لا يقوله عاقل. يعني فالملحد يعني فاسد الفطرة فاسد العقل فاسد الحس مخالف للشرع. وقبل أن أتكلم عن الحاد عايز أذكر الشباب والفتيات اللي هم بيغتروا بأي شيء ورد من الغرب يعني وفي انهزام حضاري. يعني هم شايفين الغرب متقدم فيقولوا ان احنا سبب تخلفنا هو الإسلام يبقى احنا لو نبذنا الإسلام هنتقدم زي الغرب. ولكن في فرق بيننا وبين الغرب. يعني هم اليهودية والنصرانية ما قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى
ليست اليهود
وهم ما صدقوا إلا في هذه الكلمة. فهؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء. ولكن احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة خير أمة خرجت للناس الأمة التي يعني أتم الله عز وجل عليها النعمة بتمام التشريع على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاحنا اصحاب الشريعه الكامله. فهم ما عندهمش شريعه ما عندهمش تكاليف ما عندهمش حلال وحرام ما عندهمش النعمه العظيمه التي يتمتع بها اهل الاسلام. فان راجت هذه البضاعه الكاسده الفاسده في بلاد الغرب وبلاد الكفر، فلا يمكن أن تروج في بلاد الإسلام،
فلها أرض خصبة هنا هناك،
فهي أرضها خصبة هناك لأنهم ليسوا على شيء،
البيئة كده،
فالبيئة كده. وذلك يقولوا أن 65% من اليابانيين ملحدين، 43% من الكنديين ملحدين، نسب عالية جدا يعني. يعني قد يوجد في مصر يعني
مشكله بينتحر سويسرا فيها نسبة الحكيرة
طبعا، لان
بيعمل كل حاجه في الدنيا وفي الاخر يقول لك ايه المشكله، يروح منتحر ينط من فوق كوبري مش عارف ايه
يروح في داهيه لان ده خلاف الفطره يعني. سبحان الله، يعني فطره الله التي فطر الناس عليها. فالنفس مفطوره على اعتقاد وجود الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وفوقيه الله عز وجل، فهذه اشياء الانسان مجبول عليها ومخلوق عليها. فقبل أن أتكلم بالتفصيل عن الأدلة، يعني أريد أن أذكر نفسي وأذكر السامعين بالنعمة العظيمة، هي نعمة الإيمان. يعني نعمة عظيمة جدا تمنن الله عز وجل علينا بها، فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومدح الله عز وجل الأبرار في خواتيم سورة آل عمران لما توسلوا بالإيمان، لأنهم عرفوا شرف الإيمان وشرف هذه النعمة العظيمة. فقال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. فالإيمان نعمة عظيمة جدا. الإنسان لو قام لله عز وجل القيام السارية في عبادة الله عز وجل ثم فقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان ولو للحظة واحدة ومات على ذلك لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين ولو كان نبيا رسولا. كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا من تقدير محال يعني، هو جائز في لغة العرب كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فأذكر نفسي وأذكر يعني من يسمعني بهذه النعمة العظيمة،
نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة،
دي نعمة عظيمة جدا. فذلك كل الذي يريد أن يلحد أقول له فكر ألف مرة، مش مرة ولا اثنين ولا عشرة، لأنك تحكم على نفسك بالإعدام. يحكم على نفسي بالإعدام فيحرم السعادة في الدنيا والحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله. يعني اللي بينتحر بيفقد الدنيا، ولكن هذا يفقد الدنيا والآخرة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. المقدمة الثانية التي أريد أن أشير إليها قبل أن أتكلم عن الأدلة، أقول يعني العمود الفقري بتاع الإلحاد أنه بيقول أن ربنا عز وجل إحنا لا شايفينه ولا لمسينه،
غيب يعني غير غير محسوس.
فأقول نحن نؤمن بكثير من الغيب. يعني كل واحد فينا مؤمن ان في الاف الجراثيم والميكروبات والفيروسات امام عينيه، ولكن هو مش شايفها. مش معنى انها مش موجوده لانه هو مش شايفها، لا، ده في قصور في ان احنا بنشوف الاشياء بحجم معين. لو جبنا تلسكوب مثلا او ميكروسكوب ممكن نراها. يبقى احنا في اشياء موجوده ونحن لا نراها. الكهرباء محدش شايفها.
يعني تقصد غائبه ونحن نؤمن بوجودها.
بنؤمن بها.
يعني الفيروس ده اللي بيدخل جسم الانسان حد بيشوفه؟ لا، بيعيا وبيتعب وممكن يموت،
بس الاثر بتاعه موجود.
موجود.
فنقول ان احنا نؤمن بكثير من الجاذبيه الارضيه، مش شايفينها ولا حاسينها ولا شمينها ولا لمسينها، ولكن اثرها موجود.
دكتور احمد زكي قال في القسم الاول على الكهرباء مثلا،
الكهرباء
انت شايف الكهرباء مش يعني
شايفين الاضاءه، شايفين الحراره،
شايفين اثرها، لكن هي فين؟ هي موجود.
الجاذبيه الارضيه
حتى الضغط العالي، لما حد يقعد يقول لك لازم يبقى بارتفاع معين لان الضغط العالي ده ممكن يضرك في كذا كذا كذا. احنا مش شايفين الضغط العالي،
فده من الغيب. يعني ما في، مش كل الناس شافت امريكا ولا روسيا. انا لو قلنا في فضائيات دلوقتي، فقبل ما تظهر الفضائيات كان الناس مؤمنه في امريكا وفي روسيا وفي انجلترا. ليه؟ لتواتر الاخبار. الناس كلها بتقول ده في كذا وفي كذا، فاحنا امنا بها لتواتر الاخبار. فالايمان بالله عز وجل ايضا الاثار الموجوده. ولذلك الاعرابي لما سئل عن الدليل على وجود الله قال يا سبحان الله ان البعره لا تدل على البعير وان اثر الاقدام لا يدل على المسير. فارض ذات فجاج وبحار ذات امواج وسماء ذات ابراج افلا يدل ذلك على لطيف الخبير. دي كلها اثار بتدل على وجود الله عز وجل. فدي الفطره. يعني هو اتكلم بالفطره. فالذي يدعونا الى الايمان بهذه الغيب، اللي يقول انا كافر بكل الغيب، الناس هتتهم بالجنون، لان هو يؤمن بالجاذبيه الارضيه، يؤمن بالكهرباء، يؤمن بوجود الجراثيم امام عينيه. في واحد ما شافش الفيل طول عمره، ولكن هو مؤمن بوجود الفيل لتواتر الاخبار. فأيضا الإيمان بالله عز وجل تواتر الأخبار وأصدق الناس الرسل الكرام أخبروا بوجود الله عز وجل والآثار الموجودة يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدليل على وجود الله قال كيف يطلب الدليل على وجود الله وهو يقول ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لما تيجي بالنهار تقول قول الدليل أن احنا بالنهار ده كل شيء في كل حاسس فالله عز وجل هو الدليل على كل شيء. فنقول أن الآيات الكونية والآيات القرآنية والحس والعقل والفطرة والشرع كله يدل على وجود
والعلم الله. الحديث دكتور يعني العلم الحديث دلوقتي اكتشفنا أن 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 يعني في كم كوكب وفي يعني اكتشفنا مثلا ان كوكب الارض ده حاجة صغيرة كده بالنسبة للكون.
بيقولوا ان الكرة الارضية يعني رملة يعني في صحراء موحشة
يعني العلوم الفضائيات علم الفضاء نفسه اثبت ممكن ده يكون يسير بدون خالق يعني
احنا ننكر ان مثلا يعني الترابيزة دي مثلا يعني لو قلت لكم محدش عملها هتقولوا لا ده اكيد في حد في نجار في حد جاهزها لا يمكن توجد هكذا فعلى بساطتها. ولكن الكون كله ده لم يخلقه احد.
هو الملحد بقى يقول لك انا عايز مركب بعمل مركب وهو متناسي ان الادوات التي صنع منها المركب هي من صنع الله مش شجر مش عارف ايه يعني هو بياخد الماده من اخرها ما بياخدش الماده من اولها كل ما يريد ان يصنعه هو ويتفلسف ويتفيقه به هو من صنع الله لكن احنا عايزينك اصلا يعني تصنع الماده التي تصنع منها المركب
نعم مش ياخد الحاجات اللي ربنا
مش ياخد الموجودات
يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له واستهزأ بيهم بقى كمل يا شيخنا وان يسموا الذباب شيئا
لا يستقلوه الطالب والمطلوب
افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون اللي بيخلي من الماء المهين القدر إنسان سوي سميع بصير متحرك مريد قادر أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه
أم نحن الزارعون
أم نحن أنت بتحط الحبة في الأرض وتسقيها مية تطلع شجرة فيها فواكه فيها ثمار فيها أزهار فنقول يعني إنكار وجود الله عز وجل مخالفة للعقل مخالفة للفطرة ومخالفة للإيه للحس فالإيمان بالله عز وجل يعني إيمان بالغيب. ولذلك الفرق بين المؤمن والكافر والإيمان بالغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فهم عندهم شك في وجود الله شك في لقاء الله ولذلك يعني أقول يعني والله سوف يتأكدون يعني 1000% مش 100% من وجود الله عز وجل وصدق الله عز وجل ولكن في وقت لا يستطيع أن يعودوا إلى الدنيا من أجل أن يقفوا في صف المؤمنين ومن اجل ان يتركوا يعني سبيل الايه الملحدين والمنحرفين.
طب دكتور احمد زكي مدار شبه الملحدين من خلال القران الكريم
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يعني شبه الملحدين في القران الكريم يمكن اذكر منها اربعه الامر الاول انهم ينكرون البعث والنشور ويعني لا يؤمنون يعني يقولون احنا اين الله لم نرى الله لم نرى الملائكه فلا يؤمنون الا بالمحسوسات والمشاهده وطبعا دول يقتفوا خطى اليهود الذين قالوا لسيدنا موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وهؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا فهم على نفس هذا المنوال لكن احنا لنقول أولا هؤلاء بيسألوا سؤال معاندة واستكبار كما كان فرعون يقول فمن ربكما يا موسى وإلى غير ذلك وسيدنا موسى يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض أنت تعلم الله عز وجل وأنت إيه أنت تكابر وتعاند
طيب وجحدوا بها واستيقظوا
وجحدوا بها
واستيقظوا
ظلما وعلوا طيب إحنا بقى المسلمين بنعرف إيه أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا كما قال لموسى عليه السلام لما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية طيب وكذلك نؤمن سبحانه وتعالى قال عن نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير لكن نؤمن أن الله جل كما أخبرنا الله جل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو من وراء حجاب فهذا الحجاب متى يرفع الحجاب ونرى الله عز وجل عيانا يكون في الآخرة كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
وكما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ما سألوا في الدنيا لأنهم يعلمون أن الله لا يرى في الدنيا. فقال هل تضارون في رؤية القمر في ليلة التمام إلى آخر الحديث؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم. طيب الأمر الثاني
هناك منكرون للرؤية برضو.
نعم
هناك من المسلمين من أنكر رؤية الله.
نعم
سند ابن آية الكريمة لا تدركه الأبصار.
نعم
طبعا هنا يعني ما هو هم كنا قالوا وجونا وإذ الناظرة إلى ربها ناظرة. هم خدوا إلى بمعنى إيه مفرد آلاء يعني إلى منتظرين نعمة الله عز وجل. لكن هنا الحديث يفسر الآية هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون وفي رواية تضامون في رؤية القمر في ليلة التمام؟ قالوا لا. قال يعني معنى الحديث هكذا سترون ربكم. فالسنة تفسر القرآن الكريم. طيب الأساس الثاني في شبه الملحدين كما ذكر القرآن الكريم بينكرهم فائدة الدين وأن الدين ده سبب تخلف الشعوب والدين أفينه كما تقول الشعوب. نفس اللي قالوا المشركين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. احنا اتبعنا الدين ده هنضيع ولاش لازمه ولا وزن لنا ايه ولا قيمه. طبعا اجمالا بنقول ان الاسلام دين العلم. الاسلام دين اقرا. الاسلام دين انما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. يامر بالتدبر في ايات الله عز وجل الكونيه واعمال العقل والانسان يتامل في 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 السماء في الأرض في البحار في النبات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. يعني حتى لما يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء كان بيقول إن كل داء له دواء. اشتغل بقى تفضل أنت إيه
طبعا العقل تشتغل ابحث.
نعم الأمر الثالث يعني مسألة بقى الشهوات. الشهوات يعني هم هؤلاء الملحدين عايزين يشبعوا غرائزهم وشهواتهم مش عايزين بقى حلال وحرام وتزمتون العمل
القيود.
والله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والإلحاد أعظم ميل. أن تلحد عن طريق الاستقامة عن صراط الله المستقيم عن شرع الله القويم هذا إيه أعظم ميل. الأساس الرابع مش هبتكلم بسرعة عشان بس الوقت. اتباع الهوى مزاجه كده دي عجباني دي مش عجباني.
هو عارف يقولون الله قال الرسول قال يقول لك انا عارف
بس انا هعمل كده
فانا اتبع اله هو
اتخذ اله هو
اتخذ اله
هو. طبعا عندنا القران ذكر قصه ملحد بني اسرائيل اللي كما تسميه كتب التفسير بالعبد بعوراء. هذا كان رجلا عالما عابدا كده فانسلخ من ايات الله عز وجل كما قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها حتى مش خرج منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العلماء يقولون هذا عام في من عرض عليه الهدى فأعرض عنه. يا عم الكلام ده حرام. يقول لك يا سيدي أنا عارف يا متبرجة التبرج حرام تعبوش المتبرجة ملحدة. لكن يا متبرجة التبرج حرام تقول ده عارف بس ربك رب قلوب. يا كذا فانت ما بتصليش ليه عارف فهذا ايه يعني اتبع هواه
اتبع
هواه فانت ما لاحظتش. فهذه يعني الامور الاساسية التي
يعني دي مدار شبه الملحدين من القرآن. عايز اقول مع حضرتك الادلة على وجود الله حتى نرد على هؤلاء.
بنقول في أدلة في الفطرة أن الإنسان مفطور على الإيمان بوجود الله عز وجل وتوحيده وبفوقيته كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الإنسان مفطور على ذلك مجبول على ذلك. الملحدين بيقولوا أن البشرية بدأت بالشرك أو بالإلحاد زي ما الملحد اللي عامل 30 حلقة في النت عن الإلحاد بيقول إنسان يعني كان بيبحث عن الله عز وجل وكان بينكر وجود الله وبيقول إنها بدأ بالشرك في حين إن العكس هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد لأن آدم كان نبيا. فالبشرية بدأ بالهداية مش بدأ بالشرك مش بالإلحاد. ولذلك ربنا عز وجل يقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يعني كان يعني قبل نوح كانت البشريه
موحدين
زي مصطفى محمود لما قال رحلتي من الشك الى اليقين والانسان عبد الشجر وعبد الحجر وكان يبحث عن اله كان الانسان بدأ بالضلال وبدأ بالشك
وبعدين ايه عرف الهدايه اذا كان عرف الهدايه، انما الثاني ده مش عارف الهدايه خالص في الملحد ده. فنحن نقول ان الانسان مفطور على وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطره اللي هي الاسلام، فطره الله فطره الناس لا تبديل للخلق الله، فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه او يمجسانه، ما قالش ليه او يسلمانه، لان الفطره هي الاسلام. والحديث الاخر ان الله خلق عباده حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالملحد ده فاسد الفطره، يعني هو فطرته فاسده وعقله فاسد،
فالفطره انتكاسه،
حصل انتكاسه للفطره نفسها. الفطره بتظهر يعني في الشدائد، الانسان يعني لو كما حكى الله عز وجل عن المشركين اذا ركبوا في الفلك واتت ريح عاصفه دعوا الله مخلصين له الدين، حتى لو في واحد يقول انا ملحد ساعتها مش يقول انا ملحد، هيقول
لا خلاص بقى
الفطره هتنطق يعني. زي الطياره لما الطيار اخبرهم ان هو مش مالك الطياره وان حصل خلل في الطياره، فمحدش قال انا علماني ولا حد قال انا ملحد، كل قال يا رب يا رب، هي دي الفطره بتظهر عند ذلك. وقال الفطره هذه اثر اخذ الميثاق، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم
واشهدهم
على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. والرب هو الخالق، والرب هو المربي للناس بالنعم، والذي يجمع الناس يوم لا ريب فيه، والذي يميت ويحيي هو المشرع. فدي يعني الخلق
دي أدلة الفطرة بقى،
دي أدلة الفطرة إن الإنسان مجبول فعلا يعني على الفطرة. ولكن في تفسد فطرته، فده ملوش حل، ملوش علاج يعني إلا أن يهديه الله عز وجل. في أدلة العقل، فالعقل بيقول إن العدم لا يفعل شيئا، إن لو جيت
يعني غير الموجود،
غير الموجود يعني
لا أثر له،
لا ما يقدرش يفعل شيء. يعني لو جيت لطفل صغير وشديت ودنه من ورا كده هيبص، يعني لو قلت له ما فيش حد شد ودنك هيقول لا ده في. فيبقى اللي بيفعل يعني العالم لا يفعل شيئا، ام خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. فلا يمكن الانسان المعدوم. وبعدين حتى اللي بيقولوا الطبيعه، فهل الطبيعه الجماد اللي هي الارض والجبال والسماء، هل ما فيش فيها حياه وحركه وسمع وبصر؟ هل تخلق يعني اكمل منها؟ تخلق انسان سميع بصير متحرك مريد؟ فزي يعني هي عاجزه وهي جماد وهي لا احساس فيها ولا شعور فيها، كيف تخلق يعني شيئا يعني فيه احساس وفيه يعني سمع وفيه يعني بصر؟ فنقول ان وجود المخلوق ادل دليل على وجود الخالق. فوجود الصنعة انا ما شفتش اللي عمل الترابيزه دي، بس مؤمن ان في واحد عملها.
فانا خلاص منطق يعني.
فالمخلوق وجود الخلق ده
يعني وجود الشيء هي دليل على خالقه. هم واخدينها بالعكس،
ان هم بينكروا وجود الخالق، وان ما فيش خالق ولا مخلوق. وده لم يقل بذلك الا ملاحدة الشعوب، يعني امامهم فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. ومع ذلك زي ما قال الدكتور احمد زكي، قال ان ده مش عقيدة، يعني هو بيخالف فطرته، لان ربنا عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما
وعلوك.
هو عارف ان هو عبد وان ربنا هو اللي خلقه، وليه بيقول ذروني اقتل موسى؟ يعني طب ما حد يمسك ما تقتله، بس هو خايف منه، عارف ان ايه، ان يعني خايف من 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 الله عز وجل،
من الخالق،
من الخالق عز وجل. يعني
عارف انه كذاب،
عارف انه بيكذب على نفسه. وسيدنا موسى قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مدبورا.
نعم تفضل. لذلك لما ادركه الغرق هو عارف طول عمره انه دجال،
قال امنت بالذي امنت،
حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. طبعا العلماء يقولون انه يعني هنا يعني هو عاش بينكر لا اله الا الله طول عمره، فعايز يقولها الان، فهو ضيع الله في حياته فضيعه الله عند موته. فأراد أن يقول لفظ جلالة الله لا إله إلا، بقي يقول الله. فما استطاع فقالها بالمعنى، قال
يعني هو بيموت بكابر برضه.
قال آمنت، لا الله لم يوفقه لها، يعني احفظ الله يحفظك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقالها بالمعنى آمنت أنه لا إله إلا
الله الذي آمنت به بني إسرائيل على أساس وتكبر برضه.
فربنا يقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بردنك لتكون لمن خلفك آية. المقصود الشاهد بس في الآية أنه يقول ما علمت لكم من إله غير أن ربكم الأعلى كذا كذا
خلاف،
لكن ساعة الموت يقول لا إله إلا الله،
يرجع للفطرة.
نعم.
على ذكر الآية اللي هي اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية،
نعم.
في التحنيط، علم التحنيط، فأن
نعم.
المصريين قدماء،
نعم.
لم يبرع في هذا العلم إلا المصريين القدماء،
نعم.
يعني البطالمة حنطوا قعدوا 200-300 سنة 400 سنة 500 سنة وباظت المومياوات بتاعتهم، نعم. اليونان برضو يعني حنطوا على غرار المصريين لما احتلوا مصر اليونان والجريك رومان، فترة الجريك رومان. فسبحان الله، يعني رأيي ومعرفش الدكتور أحمد شريف، الدكتور أحمد زكي يؤيد. فكان عندي زمان كنت شغال مفتش أسرار في الهرم في 91، فكان في وزير أوقاف سلطنة عمان زار المنطقة فشرحت له القصة دي، فقلت له ربما الله وضع براعة في عقول المصريين القدماء في علم التحنيط لتصل إلينا جثث هؤلاء الذين من بينهم فرعون، رغم أن احنا مش عارفين بين فرعون موسى،
إذا كنا
تطبيقا للآية الكريمة اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ليه لا؟
ما في المتحف والناس بروح تفرجوا عليه
بالضبط. يعني تخيل المصريين محنطين 5-6 آلاف سنة وباقية مومياواتهم، كل الأمم اللي جت بعديهم حنطت باظت المومياوات. ربما يكون ده عشان الآية اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، على أساس ان تفضل مسجي في هذا التابوت في المتحف المصري وغيره لتكون آية وعبرة تطبيقا للآية،
صحيح.
او مصداقا للآية كما يقال، مش ممكن يكون ده حقيقي؟
طبعا.
رأيت انا هذه الجثة بالذات ما زالت موجودة بجلدها
اسنانه بيضاء
كما هي، يعني في فيما مواد كده كلها ملفوف شاشات ولا ترى منها الا اشياء يسيرة، لكن هذا كأنه انسان نائم. يعني رأيتها بعيني.
طب نكمل دكتور احمد فريد، يبقى قلنا الادلة، ادلة الفطرة والادلة العقلية. في الادلة الحسية،
لا انا لسه في ادلة العقل. ما عايز اقول من ادلة العقل ان كان الامام بيهقي يقول فان الكون كالبيت المعد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والكواكب والنجوم كالمصابيح، والارض مبسوطة كالفرش، وفيها من انواع الزخائر والمطاعم والمشارب. لو انا دخلت كده فيلا مثلا لقيت المفروشة بالسجاجيد وفيها سراير وفيها بوتجاز وفيها تلاجة، وفتحت التلاجة لقيت فيه طعام موجود في داخل التلاجة، هل ممكن ان اتصور ان هذه
الموجودات وجدت من تلقاء نفسها؟
صدفة كل ده، صدفة يعني، ولا هجزم ان في واحد جاهز المكان ده بهذا التجهيز، عمل مصابيح وعمل فرش وعمل سراير وعمل بسط وعمل تلاجة وفيها طعام، فالكون كله كده زي البيت المعد. لما تشوف نسبة الأكسجين في الهواء ثابتة من خلق، يعني يمكن يكون هذا صدفة، يعني المية لما تتبخر وتطلع وتنزل مية صافية وبعدين الناس تستعملها وتتقضى أو تتنجس وتنزل في البحر وتتبخر مرة ثانية، لو ما كانتش الدورة دي موجودة كانت المية النظيفة
حياة البيولوجية
كانت انتهت.
يعني لما تلاقي مثلا النبات ياخد ثاني أكسيد الكربون ويدينا أكسجين،
والإنسان
اللي هو الحياة البيولوجية مثلا، تلاقي مخلوقات صغيرة، دكتور وأنت أستاذنا في ده كطبيب، مخلوقة عشان تاكل مثلا الحشرات في الأرض، في الفلاحين عندنا في الصعيد،
أيوة.
يعني ما يقول لك ابو اردان ما اعرفش بياكل ايه، ما اعرفش الضفدعه بتعمل، فتلاقي في توازن بيولوجي في الكون مين عامله.
سبحان الله.
اتفضل.
يعني الله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. في دليل ذكره الامام ابو العز الحنفي في شرح الطحاويه اسمه دليل التمانع، بيقول لو ان في جسم، لو في الهين خالقان يعني مدبران، لو في جسم اراد تحريكه أو واحد منهم أراد تحريكه والتاني أراد تسكينه، إما أن يحدث مرادهما أنه يتحرك ويسكن في وقت واحد فهذا محال، وإما أن يخلو من الحركة والسكون فهذا محال أيضا، هو إما يتحرك إما ساكن، وإما أن يحدث مراد أحدهما أنه يتحرك أو يسكن، فما حدث مراده فهو الإله القاهر والتاني إيه عاجز.
إذا لذهب كل إله بما خلق.
والآية الآية الثانية ما اتخذ الله من ولد وكان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ده حتى المثل الشعبي اللي
بيقول لك أنا الشمس بتاعتي، والتاني يقول لك القمر والزهرة والكوكب.
انتظام الكون، الشمس دايما تطلع المشرق وتغرب في المغرب، يعني انتظام الكون بهذه الطريقة من آلاف السنين يدل على أن الإله يعني خالق. تصور المصري مثلا ممكن يكون لها رئيسين؟ لا يمكن، يعني ما يا إما واحد هياخر الثاني ويدخله السجن يا إما كل واحد هياخد جزء واحد هي... يا إما واحد هيأخر لا يمكن يوجد الاثنين. المركب اللي فيها رئيسين بتغرق.
ده العقل بيقول
كده. العقل بيقول كده. فدي كلها أدلة عقلية يعني. والآيات ذكرناها أيضا أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونها. أما أدلة الحس فهي
طب أنا أتوقف عندها لأن أنا عندي فاصل. ويعني حتى الأدلة العقلية دي لما بنيجي نخاطب الشيعة مشاهدة الكرام نقول لهم أصول منهجية القرآن في إثبات أصول الإسلام من هذه المنهجية مثلا في التوحيد والنبوة والمعاهد المتفق عليها بيننا وبين الشيعة. لما نأتي مثلا لإثبات التوحيد في كمنهجية في القرآن نقول آيات مكررة آيات محكمة مكررة يعني عليها دليل عقلي، آيات تفيد الثواب لمن يفعل أو يوحد وتفيد بالعقاب لمن يشرك. أهو نفس المنطق يعني. تجد مثلا قل هو الله أحد، تجد الله لا إله إلا هو، تجد أن أعبد الله ما لكم من إله غيره، آيات محكمة تقول بتوحيد الله. أيضا أدلة عقلية، إذا لذهب كل إله بما خلق لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدته، برضو يبقى آيات محكمة مكررة عليها دليل عقلي وفي ثواب وعقاب على من فعل ومن لم يفعل. هذه منهجية القرآن في إثبات أصول الإسلام المتفق عليها بين الأمة كلها. لكن الشيعي تيجي تقول له قل لي الإمامة فين في القرآن، لا آية مش متشابهة ولا محكمة أصلا. نأخذ لفاصل بعده نتواصل وضيوفنا الكرام. القسم الثالث والأخير من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم أسطورة صفا حول الإلحاد والملحدين وشبهاتهم مع ضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعي الإسلامي، لك تحيا شيخنا.
الله يبارك فيك.
حياكم الله. أيضا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري، لك تحيا شيخنا.
حياكم الله.
حياكم. نكمل باقي الأدلة الحسية دكتور أحمد وأدلة شرع عشان ننتقل لأسباب ظهور الإلحاد في مجتمعاتنا الإسلامية مع دكتور أحمد زكي. تفضل.
احنا قلنا ان في ادلة فطرة الانسان مفطور على الاقرار بوجود الله عز وجل. الادلة العقلية ان العقل بيلزم ان مدام في مخلوق يبقى في خالق وفي مصنوع يبقى في صانع. في ادلة الحس فنقول يعني ما فيش شك ان كل واحد فينا، واحنا بنخاطب طبعا مسلمين يعني، كل واحد فينا في وقت من الاوقات يعني دعا الله عز وجل ووجد الاستجابة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يعني حتى لو كان مضطر كافرا فلرحمة الله جل وكرمه يقبل دعاء المضطر ولو كان كافرا. يعني حتى أخبر الله جل إن الناس في الفلك يدعون الله مخلصين له الدين فالله جل ينجيهم ويعلم أنهم سوف يعودون إلى الشرك مرة ثانية. وقصة عكرمة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفر عكرمة وركب البحر وأتت ريح عاصفة وقالوا لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله عز وجل وحده. فقال أكرمة إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره، وعهد الله لئن أنجى ليعودن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضع يده في يده فيجده رؤوفا رحيما. فعلا أنجاه الله جل
وأسلم وحسن الإسلام
وقتل في معركة اليرموك يعني وقال من يبيع الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل داخل من باب المسجد فقال يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا لقد هلك الزر والضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، بيقول السماء لم يكن فيها قزع، قزع يعني قطعة سحاب صغيرة. فأتت السحب ملت السماء وما رأوا الشمس سبتا، سبتا لأنه كان جوار اليهود وعندهم بدل ما يقول جمعة بيقولوا سبت. فالأسبوع كامل السماء تمطر لحد ما دخل هذا الداخل أو غيره وقال يا رسول الله أدعو الله أن يرفع عنا المطر لقد هلك الزرع، كان هلكين من قلة المية هلكوا من كثرة المية
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب والأودية ونبت الشجر، فما يشير بإصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم أن حيه من السماء إلا تفرجت وخرج وذهب ما فيها من سحاب. ألا يدل هذا على يعني وجود الله عز وجل وعلى أنه سميع وأنه قادر وأنه رحيم. فكل واحد فينا عنده قصص في حياته أنه كان في أزمة ودعا ربنا عز وجل. الشيخ سعيد بن مسفر بيقول كان راح مرة في أحد الدول الأوروبية ووجد امرأة عجوز يعني واقفة، فبيسأل إخوة هذه المرأة أودية يهودية بتشوف العربيات أما تزيد عن الموقف عددها هي تحت الناس في المسجد موقف بتاع مسجد، فبتتصل بالشرطة عشان يجي يعملوا المخالفات. فقال لهم ادعوا عليها فدعا عليها الشيخ والناس دعوا عليها. بيقول رحت بعد 20 يوم قالوا لي ماتت يعني. فإجابة الدعاء الدعيد يعني الواحد لما يدعو ربنا عز وجل يستجيب له، ألا يدل هذا على وجود الله وعلى رحمته وعلى يعني كرمه. أيضا من أدلة الحس معجزات الأنبياء، يعني سيدنا موسى لما يعني ضرب بعصاه البحر فانفرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. سيدنا عيسى كان
العصا
تتحول إلى حية. سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويستخرج الموتى بإذنه، يخرج من الخبور يعني يحييهم ويخرجهم من الخبور ويستخرج الموتى بإذنه. فلو قال قائل يعني طب احنا ما شفناش حاجة دي دل، فأقول له في معجزة موجودة الآن والله عز وجل يتحدى بها، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فكم ينفق أعداء الإسلام يعني في تشويه الإسلام والصد عن سبيل الله عز وجل، وما فيش حد جرؤ وقال انا هجيب لكم صوره زي صور القران حتى لو اقصى صوره. ما حدش قادر، ما دي معجزه. طب هات لي حد
يجيب مكلمة الكذاب. لما قال لك انا اعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، مش قال كده
كلام سمج كلام هايف، مش
ادعى النبوه راح جايب القران.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لانه خاتم الانبياء والمرسلين، ربنا عز وجل يعني جعل المعجزه بتاعته دائمه يعني كأن معجزة البشر كلهم يشوفوها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فنقول هذه معجزة وموجودة وتدل على صدق رسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ورجاء
اخذ سريعا دكتور ادله الشرع عشان انتقل لاسباب ظهور الالحاد في مجتمعاتنا عشان نشارك المشاهدين
معنا. ادله الشرع بنقول ان الشرع ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، القران بيشهد والله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهي اما انها تقر بان الله عز وجل هو الخالق، اما ان تحض على التفكر في ايات الله المشاهده والاستدلال بها يعني على وجود الله عز وجل. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدي أدلة. وبعدين
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعلها رواسي وجابها
الوحيد. طب أخذ دكتور أحمد معاك أسباب ظهور الظاهرة، مش هنقول الظاهرة هؤلاء النفر القليل، لأن الحمد لله مجتمعاتنا الإسلامية محصنة.
طبعا لو قلنا أصلا قلنا ظاهرة هي ظاهرة في الغرب، وظاهرة في الغرب بسبب تعنت الكنيسة. فالكنيسة أصبحت كنوع من التراث،
عزلوها عن المجتمع.
لكن عندنا يعني الله ليس الظاهرة ولا شيء الحمد لله. لكن من يفكر في هذا الأمر إيه الأسباب؟ الأول إجمالا مثلا الاطلاع على ثقافات وأفكار الملحدين اللي هم فيها يلقوا فيها الشبهات على القرآن الكريم والسنة النبوية على القضاء والقدر، يطعنوا في أحكام الشريعة. وهذا بقى بيأتي بيوافق قلوب خاوية أو ضعيفة الإيمان فيتمكن منها. زي واحد دخل معركة بغير سلاح، واحد دخل معركة بغير سلاح عشان تدخل على موقع فيه ملاحدة وفي كذا، انت تكون محصن بالإيمان وبمعرفة دينك معرفة قوية متينة عشان ما يجيش أي شبهة تضيعك. كذلك ما ننساش دور الكثير من القنوات الفضائية بتبث أفكار مخالفة للشريعة، بل حتى هي نفسها الأشياء معلش العري والأفلام والجنس والأشياء دي ما كلها بتضعف الإيمان في قلب العبد. فبالتالي يبقى سهل ان ايه ان يقع فريسه
الاصطياده.
الامر الثاني ضعف الرصيد الديني والايماني عند الشباب بسبب انهم نشأوا في بيوت ما تعرفش الاسلام غير مجرد في الهويه والبطاقه. لولا يعني كما قال القائل وانشئ ناشئ الفتيان منا كما كان عوده ابوه. لو عودوه على الاسلام وعلى الايمان وعلى العقيده الصحيحه والمدرسة قامت بدورها والمسجد قام بدوره، يبقى بنربيه عنده رصيد ديني
حصلناه
تحصين. الأمر الثالث الفراغ، عنده فراغ فعمال مش مشغول بعمل نافع يعود على المجتمع ولا على الأسرة، مش مشغول بعلم نافع، مش مشغول بشيء، فعمال بقى يتخبط هنا وهناك. وكما يقال النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الأمر الرابع أن يكون حب التقليد. في موجة كده طلعت في الغرب فحب يقلد او في شخصية
يعمل الشيطان كده وغيرهم يعني
شخصية مشهورة كده مثلا قال ده انا ملحد فحب يتشبه بيه. زي مثلا زميل كده معين انزلق في هذا المجال وهو بيحب زميله فقلده. الامر الخامس روح التمرد. الشباب يعني عايز يحس انه كبر وانه مش لازم يكون من قد لما يقول أبوه أو يقول الشيخ في المسجد أو يقول المعلم، عنده روح تمرد، خصوصا التمرد بقى على القيود الشرعية في الحرام والحلال، مع بقى غلبة الشهوة في القلب، فبتريه الحق باطل والباطل حق. طيب الأمر السادس ضعف الرقابة والتوجيه، عايزين رقابة من الأسرة أولا، إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع. الواد يقعد ساعات على النت الواحد يقف على نفس الأوضة بيشوف إيه، بيتكلم في إيه، بيعمل إيه، ما لا نعرف عنه، وهكذا كل يوم
متابعة.
نعم متابعة، وطبعا برضو كذلك المدرسة والمسجد كذلك. الدعم الخارجي بقى لهؤلاء الناس، هناك من يدعمهم سواء ماديا سواء معنويا، ياخدوهم رحلات معينة،
يفتح لهم يعني قنوات فضائية، القنوات الفضائية
نعم خدت بالحضرتك، طبعا في بقى ايه بينشرهم هذه الاشياء او اشياء افكار هدامة، حتى لو لم تصل درجة الكفر الصريح فهي بوابة الى الدخول في الالحاد والكفر بالله عز وجل. الامر الثامن عدم عناية الاعلام بتقديم العلماء الربانيين اللي الناس بتثق فيهم وتثق في كلامهم، هؤلاء نحوهم
ده عملوا دراما تسخر منهم وتستهزأ منهم. يعني صورة الشيخ في الدراما المصرية من الثلاثينات لغاية دلوقتي اللي هو المهرج اللي ملوش قيمة،
اللي يأتي بت أي مرحبا يا مولانا ما تخلصونا بقى. هو معلش أقول يا بقر، هل في اللغة العربية كلمة اسمها بقى؟ لكن هم أرادوا أن يسخروا من الدين في شخص هذا المأذون اللي جاي بالزي الأزهري. لكن هل يستطيعون أن يسخروا من قسيس ونحن لا نقبل؟ لكن هل يستطيعوا أن يفعلوا ذلك؟ لا. لكن الاسلام
عمرك تلاقي قسيس بيتشعبط في اللوبيس
مثلا،
اول ما يتاسس يروحوا جايبين له كده من صندوق الكنيسه بيت محترم، انضف بيت في القريه عندنا، بيت القسيس وفلوس ومصاريف وهواد على الشيوخ بتوع الازهر عندنا، ولو قاعد بتنططوا في الاتوبيسات يركبوا اتوبيس ليوم الحشر.
لا هذا في الحقيقه، لكن هكذا حتى في الاعلام يجيب لك الشيخ برضه ايه يشعبط في كذا وعمل كذا، وشكله ايه مهرج، وشكله ايه في سخريه منه. فالاصول هم منع العلماء الربانيين
التواصل مع الشباب
اللي عندهم علم ان يتواصلوا مع الناس
كتموا اصواتهم وحقهم،
وجابوا لنا المنخلقه والمترديه والنطيحه، خدت بالك، جابوا لنا ميز وبيز وما اعرفش اشكالها دي. كذلك النقطه الاخيره عدم قيام مؤسسات التربوية بدورها سواء في المدارس في الجامعات، مفيش أنشطة تذكر الطلاب ولقاءات كده مفتوحة لتوعية الطلاب وتحصيلهم.
مشاهدي الكرام تواصلوا معنا في هذه الحلقة عبر الهواتف التي تسجلون على الشاشة تبعنا ضيوفي الكرام حول الإلحاد والمرحلين. دكتور أحمد فريد، يعني أبرز شبهاتهم التي يقولونها أن القول بالكون خلق صدفة، وقولهم أيضا من الطبيعة هي الخالق.
تفضل. هو القول بأن الكون خلق صدفة هذا أمر طبعا مستحيل. هما بيقولوا لو جبنا مثلا 6 قرود وقعدناهم على آلات كتبة مثلا ممكن، طبعا الكلام ده ناس غرب يعني، ممكن يألفوا لنا قصيدة من قصائد شكسبير يعني بعد 10,000 سنة. فنقول لهم يعني إن نكون كل هذا خلق صدفة يعني أمر مستبعد جدا. يعني ان هذا كلام نوع من الغراء، يعني زي ما نقول لو حصل انفجار مثلا في مطبعة ممكن يطلع لنا قاموس يعني كبير كده الناس تستخدمه، يعني امور مستبعدة جدا. يعني بيقول لو يعني بيقولوا لو جبنا 10 دراهم وكتبنا على الاول 1 و2 و3 و4 لحد 10، فاحتمال ان احنا نطلع الاول من جبنة دي 1 في 10 يعني
1 من 10
يعني. انما احتمالنا نطلعهم على الترتيب ده، ان نطلع اول 1 و2 بيقول 1 في 10 بلايين، ان الاحتمال عشان نطلع فيدل على ان موضوع الصدفه ده امر مستبعد جدا يعني.
ده لابد من 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 قدير عليم حكيم يدير هذا الكون.
نعم
يعني. طيب هاخد يسري ونرجع نكمل تاني. يسري اكتوبر اتفضل.
السلام عليكم يا اخونا الكريم.
سلام الله.
فريد دكتور احمد فريد ودكتور احمد زكي، وطبعا يكثر في الامه من العلماء الربانيين. سبب ظاهره الالحاد في المجتمع الاوساط العربيه هي عدم توعيه العوام والخاصه بمعرفه الله، بمعرفه اسماء الصفات العلى لرب العالمين.
نعم.
ثانيا عدم الضرب على يد الملحدين بيد من حديد. لو احنا ربينا الناس على التقدم مع الله في الكلام في الشوارع في المؤسسات على وسائل الاعلام ما فتحش الله، لكن احنا بنشوف دلوقتي المأذون بيطلع بيعملوا فيه ايه؟ وراجل بيعملوا فيه على وسائل الاعلام، وبنشوف التافهين رافعينهم لعنان السماء.
شكرا يسري عشان بس اخد اكبر مشاركات. ابو احمد السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو زياد.
حياكم الله يا أبا أحمد تفضل. حبيبي
الشيخ خيمي أنا أحمد بن المبارك
أقول
حبيبك الله أن حتى أقول الله سبحانه أن يقول الله وكتمه أقول تعالى سبحانه كلا ما تابد من جنة ونقل كلا من يوم نبيل من كلا شديدين الأخي محمد ماذا بكتر مهمة اللي هو أبوش أنا كانت ذلك الملحد هل كنا يقول نعم هذا مخلوق بين الجبين كيف ترى كيف ترى الخلق سبحانه وتعالى
طب يا احمد يعني عايزين الصوت بس يبقى واضح يعني نهدى كده ونقول انت كان مثلك اللي ضربته ايه تفضل تاني نعيد بس معلش عشان نسمع
الدليل العقلي
اه
فبين جنبك الملحد
ده
يقول لك روحنا يقول نعم كيف ترى روحك بين جنبك مخلوق كيف ترى سبحانه وتعالى
طيب شكرك معلش يا محمد ابو محمد السعوديه السلام عليكم
الو السلام عليكم
وعليكم السلام
احييك واحيي ضيوفك الكرام
حياكم
الله يجزاكم خير و انت على يعني على جهاد يا ابو زياد الله يجزاك خير ويخليك يعني قدوه للامه العربيه وانت سلام خط الدفاع الاول للدفاع عن هذه الامه العربيه والاسلاميه من هذا السرطان الشيء الحقيقه بشكل سريع بالنسبه لك حلقه يعني قبل يوم محمد الغزو الناعم فنتحذر يعني اخواننا المصريين لان مصر هي يعني ايضا بعد السعوديه في الحسن الحسين الاسلام السني من الذهاب الى السياحه الى النجف وكربلاء الى العراق او الى ايران وايضا الى لبنان ونحذر من يعني ذهاب الخليجيين الشيع سواء كانوا من السعوديه او البحرين او قطر الى مصر ونشر الفتنة هذه بطريقة أخرى لأن إيران تعمل بأي يعني بعدة طرق يعني خبيثة لها عدة مجالات وأيضا عليك يا أخ أبو زياد أن تنبه يعني مصر والدول الأخرى اللي موجودة العربية يعني كلنا دولة واحدة يعني نحافظ يعني نحاول أن نحمي جميع أجزاء الوطن العربي من هذا السرطان الشيعي ومن السفر والسياحة والله يجزيك
ويجزيك جزاك الله محمد شكرا جزيلا نكمل دكتور احمد قلنا الكون خلق صدفه او الطبيعه
احنا قلنا صدفه امر مستبعد جدا ان الكون ده مخلوق صدفه لان قلنا ضربنا مثلا بالعشره الدراهم اللي كتبنا عليهم الارقام هيبقى واحد في عشرة بلايين اما نطلعهم على الترتيب فكيف العالم ده كله خلق صدفه يعني الامر الثاني الطبيعه فاحنا بنسالهم يعني ايه الطبيعه يعني قولوا الطبيعه اللي خلقت فلو قالوا الطبيعه هي الارض والجبال والسماء والاشجار وال فنقول يعني الارض خلقت الارض والسماء خلقت السماء والانسان خلق الانسان فده امر
فين العقل في ده
مفيش عقل يعني ما لو قال القوانين ونقول له انت دي مش اجابه عن السؤال احنا بنقول من الخالق يعني من خلق الكون فتقول لي في قوانين بتسير الكون لا احنا عايزين من الذي خلق الكون فالامر الثالث المحتمل ان يقول لك في قوه يعني قادره قاهره خلقت الكون فنحن نقول احنا القول ده صحيح ولكن احنا نسمي هذه القوة الله عز وجل عرفنا بنفسه انه الذي خلق الكون والذي ارسل الينا الرسل نعرف صدقهم وامانتهم ونصحهم للامة واتوا بالمعجزات التي تدل على صدقهم فالقول بان الطبيعة التي خلقت فهي احد هذه الثلاثة يعني اما الارض خلقت الارض اما يقول لك القوانين اللي بتحكم الكون ده مش إجابة على السؤال يقول قوة خارجية قادرة خلقت نقول هذه القوة
هي الله
هي الله عز وجل
أبو الحارث السعودية السلام عليكم
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
حياكم الله يا محمد صابر وفضيلة الدكتور أحمد ذكي وأحمد فريد الله يحفظكم جميعا يعني نلخص القول وأسف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا يأتون أفراخ الضوء وأفراخ المجهود وعلى رؤوس الأشهاد يطعنون في ربنا عز وجل من الملحدين أمثال إسلام الحيري لا وفضل الله والزيدان وجميع مؤمة مصر الحبيبة بل تطور الوضع إلى جميع دول العالم العربي ونريد النصر من رب العالمين وهم يطعنون في نبينا وصحابة الشيعة الأنجاب فإذا لم يؤخذ على أيديهم كيف لنا أن نمد يعني يدينا إلى السماء ونقول يا رب انصرنا ونحن لم ننصر لا ربنا ولا ديننا ولا رسولنا
نعم شكرا شكرا ابو الحارث. حافظ المغرب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير على ما تفعلون.
وجزاكم.
اريد ان اقول ان المرشدون بعض المرشدين يستندون الى نظريه التطور بحيث يرجعون الى التسامي.
نعم نسمعك. لداروين نظريه التطور لداروين تفضل.
لنظريه التطور ويستندون الى تلك الحفريات التي توجد في الطبقات الجيولوجيه والتي ترجع الى ملايين السنين وبذلك يقولون ان الحياه جاءت متطوره انطلاقا من خليه واحده الى اخره حتى ظهر الانسان قبل حوالي 3 ملايين سنين وبهذه الاستنادات يعني يقولون على ان نظريه التطور هي الاساس وليس نظريه الخلق وكما تعلمون ان بعضهم حاول ان يجمع ما بين نظريه التطور ونظريه الخلق. اذا اريد ان اسال العلماء الاجلاء هل هناك دلائل من القران الكريم على تلك الحفريات التي عمرها ملايين السنين وان تكرمت السيد محمد صلى الله عليه وسلم واحد الملحوظه على تقول دائما على ذلك الشيعي والرضوي انه يقول دائما يقول يجب ان تؤمن تؤمن بمحمد بن الحسن العسكري لكي يتراءى لك. كنت اود لو كنت قريبا ان اساله هو بما انه يؤمن به ويرفع يده تبجيلا له هل جاءه هل ماذا قال له ونعرف كيف تجلى له محمد بن الحسن العسكري وشكرا
نعم.
لكم
شكرا
جزيل الشكر شكرا.
في دكتور احمد ادله على هذه الحفريات والتخريات القديمه يعني مثلا العلماء اثبتوا مثلا ان عندنا كهف في بني سويف اسمه كهف وادي سنور
نعم.
عمره 54 مليون سنه قبل الميلاد اسمه عصر الايوسين الاوسط يعني
اصل دي ما تنافيش يعني زي نظريه داروين هو بيقول لك ان الانسان تطور عن قرد طب من اللي خلق القرد من اللي خلق الخليه الاولى يعني
هو ده اللي انا بقوله يعني انت بتقول انا بعمل مركب واتحرك بيها انا بصنع مركب ده مش صناعه انا بخلق مركب ده مش خلق ده اسمه صناعه من ادوات قائمه
بتجمع حاجات مخلوقه ربنا عز وجل خلقها
هستاذنك اخد اسماعيل الكويت اتفضل استاذ اسماعيل اتفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام
يعطيكم العافيه على برنامجكم الطيب بس عندي ملاحظة ترقية بسيطة الإخوة الموضوع من الحاضر مع الحاضر موضوع جدا شيق يعني لكن الأمانة احنا كمسلمين يعني سبحان الله في الحاضر يعني بالنسبة لنا احنا كمسلمين انه نشوف باب المسلمين سبحان الله ما يتجه يعني احنا عندنا المسيحيين سبحان الله اذا ارتكب دينها راح يجي الاسلام مباشرة يعني احنا عندنا المسلمين سبحان الله عدد الشياطين الحاد كفر بالله احنا اكثر المسيحيين سبحان الله يعني عن فترة من مجبل يعني مجبل سبحان الله الاسلام احنا عندنا المسلمين سبحان الله يتجهون الى عبادة الشياطين وعبادة البشر وامور غريبة غريبة يعني هذا الشيء احنا بي يعني سبحان الله قلنا الحاضر يعني في مجتمعنا المسلم وشاكر لكم واتمنى لكم ان شاء الله البرامج الشيقة والطيبة
مشكورك شكرا اسماعيل. دكتور احمد زكي عايز سبل مواجهة الالحاد
طب انا بصراحه عايز اقول على التعليق اللي فات دي اللي بيقول اللي كان قرد وتطور طب ليه الانسان بقى وقف نموه وماشي بيتطور تاني وقف لحد هنا
لما نظريه التطور المفروض انها مستمره مش كده
المفروض تبقى مستمره حسب
والقرد لسه موجود في
القرد لسه قرد ليه
القرد لسه ما اتطورش ليه
يعني المفروض كل القرود تبقى بني ادمين
دي نقطه
حرام يعني بيبرروها ازاي دي
نظريه فاشله
يعني بتقول هل في دليل في القران على حفريات وعلى كلام من ده لا 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 ياتي القران ليدلل على الباطل انما القران يدلل على الحق الله عز وجل في القرآن الكريم يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الذي أحسن كل شيء خلقه بعدين لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن خلق الإنسان ما قالش عملت قرد وتطور ربنا يقول إيه للملائكة إني خالق بشرا فقال خالق بشرا مش خالق قردا وأطوره
وفي في القرآن يعني اللي هي دكتور أحمد فريد طبيب يعلم هذا اللي هي تطور الخلية وبدأت و40 يوم مش عارف ايه وبعدين بتتكون مش كده دكتور يعني خلاص يعني انشأناه خلقا اخر يعني مضغة فعلقة ف
بيتابعوها دلوقتي في ال
طب استاذنك اخد اخر تليفون عشان ما ينتظرش معانا علي القحطاني جد اخر تليفون يا شباب شيخ علي السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفض صوت التلفزيون بس عشان تسمعنا أسرع. تفضل.
مساك الله بالخير، كيف الحال؟
الحمد لله. الحمد لله، مساك الله بالخير. تفضل.
أقول لك الله يسلمك بالحين أكلمك بايشة في خاطري وتقريبا يعني هذا تقريبا صحيح 100%. حلو.
تفضل نسمعك. ها.
القرآن القرآن بدأ العربي بس بالعرب. والنبي عربي. والصحابة عرب. إيش يا ب الفارس يقولوا حنا أهل البيت. ما هي طريقة سرى أهل البيت.
طيب شكرا علي، يعني خارج الموضوع. عايز الاسباب او سبل المواجهة الالحاد سريعا دكتور احمد.
سريعا ممكن نقسمهم الى قسمين. احنا عايزين اساليب وقائيه لحمايه الشباب حتى لا يقع في ريسه الالحاد، وعايزين سبل علاجيه لما ابتلي بشيء من ذلك. ده على سبيل الاجمال. نذكر مثلا اول، عايزين نهتم بتقويه الايمان في القلوب، لان اساس العمل على القلب، لان في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله والقلب. فعايزين نشتغل على القلب بالقرآن بالسنة بالأذكار بما كل ما يقوي إيمان الإنسان، يبقى عنده إيمان في قلبه يعني نحصنه بهذا الإيمان. كذلك عايزين نقول أن المناهج بتاعتنا تبقى مش مناهج كده خاوية، يبقى فيها ما
يعني جانب عقلي جانب فكري.
بالضبط كده.
احنا مش خايفين من حاجه.
لا ابدا.
يعرضوا شبهات هؤلاء الملحدين، هؤلاء المتصوفه، هؤلاء الشيعة، واحنا جاهزين.
وعايزين دورات تدريبيه مكثفه للمعلمين الافاضل والمربين والدعاء في المساجد، انه ازاي يتعامل مع هذه الامور وازاي يجيب على هذه الشبهات.
تمام.
الامر الثاني، الرقابه على وسائل الاعلام الخبيثه. طب مش كلها خبيثه، وكان في نوعيات بتبث هذا الامر، اي كذا ما كانت النت
كل وسائل الاعلام باسم الليبراليه بتقول لك بتقدم هؤلاء.
كل الليبراليه
انت عندك بالضبط 99% وسائل الاعلام العربيه الاسلاميه السنيه المموله اسلاميا سنيا كلها ليبراليه.
انا اقول الليبراليه هي انا اقول
باسم الحريه والليبراليه بيقدم ده اللي خليه يقول يا عم
الليبراليه. الليبراليه اسم محمد هي الحاد عن دين الله عز وجل، ما هوش انها الحاد وصل للكفر، لكن هي الحاد لانها يعني عايزه تفصل الدين عن ايه؟ عن 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 الدنيا،
وهي بتصب في البستان خبيث مستنقع.
كذلك عايزين بقى في وسائل الاعلام لا ينشر في بلاد المسلمين اي امر يتعارض مع عقائد المسلمين. ما يطلعش ابراهيم عيسى يبقى له جريده وله قناه وعمال يسب ويلعن في الصحابه، وما يبقاش اسامه البحيري عمال يقول على الامام احمد حماده
وعلى دكتور
احمد حماده. اتفضل. بعد ذلك الحوار مع الشباب في مختلف مستوياتهم، وعقد مؤتمرات واقامه ندوات دينيه
العلاجيه بقى.
بعد كده الرد على الشبهات وتفعيل دور العلماء والدعاة، قيام الدولة بواجبها في معاقبة المجاهرين بالإلحاد وفق الشرع والقانون. آخر حاجة التصدي للدعم الخارجي الذي يأتي لهؤلاء.
طيب دكتور أحمد، كلمة في نص دقيقة تفضل، ماذا تريد أن تقول لهؤلاء الملحدين؟
هو أولا أنا بحذر
أنت سمعت كتابك اركب معنا يا بني اركب معنا.
نعم نعم. يعني طبعا احنا عايزين ننقذ الناس من الوقوع في الالحاد، وده بيكون نتيجه الجهل بالدين. يعني الواحد اللي عنده علم بالعقيده او اتصال بالقران لا يمكن ان يصاب بهذا، فاحنا ننصحهم بتعلم العقيده السليمه، ولان القلب الفارغ ممكن يملا باي شيء يعني. واللي اللي بينكر وجود الله عز وجل بنقول له انت على يعني على خطر عظيم، يعني انت سوف تخسر الدنيا والايه والاخره، فنحذره من هذا المستنقع الخبيث الآثم الآثم مستنقع الإلحاد. ونقول أيضا أن العلمانية والليبرالية قنوات عفنة تصب في هذا المستنقع.
وأختم بما بدأت به مشاهدي الكرام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشكر ضيوفي الكرام فضيل الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي البارز، شكرا جزيلا لك.
الله يكرمك.
كذلك أشكر فضيل الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري، شكرا جزيلا لك.
جزاكم الله خير.
أحمد، انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقيكم غدا إن كان في العمر بقية. لكم من التحية، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.